هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. نحو 40,000 مصل يؤدون صلاتي الفجر العظيم والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط تضييقات الاحتلال. الفصائل الفلسطينية، انعقاد المركز تحت حراب الاحتلال استمرار للارتهان لمشروع سياسي فاشل ولا شرعية لأي اجتماع انفرادي. تصاعد المواجهات في بيتا وبيت دجن، والثبات عنوان الفلسطينيين أمام اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وقدر دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين في الأقصى وصلت لنحو 40,000، حيث عاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح من خلال عمليات تفتيش وفحص بطاقاتهم الشخصية. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى استجابة لدعوات مقدسية للصلاة وإعماره والرباط فيه. هذا ودعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إلى شد الرحال إلى الأقصى للدفاع عنه، منددا بالإجراءات التي تقوم به سلطات الاحتلال والتي تستهدف توافد المصلين إلى المسجد المبارك في الوقت التي تسمح فيه للمستوطنين باستباحته.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جمعة مباركة، ولكن يأبى الاحتلال إلا أن ينغص على أهل فلسطين وأهل بيت المقدس وأهلنا من الذين قدموا من أماكن بعيدة من الضفة الغربية، أن ينغص عليهم هذه الجمعة المباركة. من حق المسلمين أن يقوموا بأداء صلاتهم سواء صلاة الفجر أو صلاة الجمعة في داخل المسجد الأقصى المبارك. اليوم كان إرجاع لجميع الشبان، وكمن لم يملك تصريحا حسب إدعاء الاحتلال، وإعادتهم إلى الحواجز وحرمانهم من أداء صلاة الجمعة. نستنكر هذا العمل الذي تقوم به قوات الاحتلال، وفي الوقت نفسه نطالب أن يشد الرحال أهل فلسطين من كل محافظات الوطن إلى المسجد الأقصى المبارك حتى يعمر إن شاء الله بالمسلمين. وهذه رسالة للعالم أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله خلال الأيام المقبلة تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة لمشروع سياسي فاشل. وشددت الجهاد في بيان لها على أن ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حوارا وطنيا جديا بعيدا عن سيطرة الاحتلال وتدخلات مع تحديد جدول أعمال يستجيب للإجماع الوطني. حركة حماس من جهتها أكدت أن لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة منفردة وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل الفلسطينية الكبيرة والمؤثرة. وكانت العديد من القوى والفصائل الفلسطينية قد جددت رفضها للمحاولات الرامية لعقد اجتماع المجلس المركزي الذي يشكل تكريسا لنهج الهيمنة والتفرد على أطر منظمة التحرير. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل عماد النتشة.
حالة الرفض الوطني لمحاولة تمرير سياسة التفرد والهيمنة على منظمة التحرير عبر اجتماع المجلس المركزي المقرر في 6 فبراير شباط عبرت عنه الفصائل الفلسطينية بالتأكيد على ضرورة الوحدة ودرء المخاطر السياسية التي سيفرزها الاجتماع. حركة الجهاد الإسلامي ومعها العديد من قوى الرفض أكدت أن هذا الاجتماع الذي يراد منه شرعنة الهيمنة دون احترام للتوافقات الوطنية سيعزز من حالة الانقسام الداخلي.
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أنها لن تحضر اجتماعات المجلس المركز المزمع عقدها في هذا الشهر الجاري بسبب أن هذه الجلسات بدون توافق وطني تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام وتكرس عدم الثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وهي خروج عن كل التوافقات الوطنية التي تمت والتي كان آخرها 2020 في القاهرة وابتدأت ب 2005 بالقاهرة.
المجلس التشريعي اعتبر خلال جلسة حضرها نواب من حماس وفتح أن الإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي رغم المقاطعة والرفض الشعبي الواسع خطوة فاقدة للشرعية وتشكل تكريسا لنهج الانقسام والإقصاء.
إن الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسا لنهج التفرد والهيمنة بعيدا عن الإجماع الوطني.
أجابة الشعبية أكدت مجددا أنها ستتصدى إلى جانب القوى الحية والشرفاء في الساحة الفلسطينية لكل محاولات الحرف السياسي للمسار الوطني وفضح مجلس كهذا يراد منه ضرب الوحدة الوطنية.
نحن نقول للجميع خذوا كل الكراسي كما غنى وشد لطفي بوشناق، خذوا كل الكراسي وخلوا لنا الوطن. الوطن يستصرخ الكل الفلسطيني من أجل الذهاب إلى إجماع يشارك فيه الكل الفلسطيني وصياغة برنامج وطني يكفل مشروع وطني تحرري فلسطيني. نحن سنواصل دعوتنا بالمقاطعة، سنواصل فضح هذا المجلس وما يترتب عليه.
الجدل الحاصل إزاء انعقاد المجلس المركزي بدأ أنه يتصاعد يوما بعد آخر فيما تتسع الفجوة بين الأفرقة داخل الساحة الفلسطينية التي باتت تنزلق أكثر نحو مزيد من التشظي.
مخاطر سياسية يحملها اجتماع المجلس المركزي القادم استبقته الفصائل الفلسطينية بالمقاطعة والتحذير من قرارات الهيمنة والتفرد والتي من شأنها تعزيز حالة الانقسام وضرب جهود المصالحة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الشروع بخطوات جديدة لرفض الاعتقال الإداري، وذلك بعد شهر لمقاطعتهم محاكم الاحتلال. وأعلن الأسرى الإداريون رفضهم مقابلة ضباط الشباك للاستجواب والتحقيق، ومن يرغم من المعتقلين على المقابلة سيضرب عن الكلام. وأكدت مصادر في الحركة الأسيرة أن قرارات قادمة مرتقبة للمعتقلين الإداريين على طريق كسر سياسة الاعتقال الإداري بعد دخولهم الشهر الثاني في مقاطعة المحاكم. أصيب مواطنان بالرصاص الحي وسبعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع يوم الجمعة خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه وآخر في ركبته، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس. وأضاف أن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفية أصيبت بالوجه ورجل سبعيني بالصدر، إضافة إلى 25 بالاختناق. وتشهد بلدة بيتا مواجهة بشكل يومي منذ عدة أشهر ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة قفعات إفتار الاستيطاني على قمة جبل صبيح. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وفي بيت دجن أصيب 26 مواطنا خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة، وسجلت 23 إصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة واحدة إثر السقوط عولجت ميدانية. وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان والداعمة للأسرى التي انطلقت من المسجد الكبير في البلدة إلى مكان البؤرة الاستيطانية. عن المواجهات في محافظة نابلس يقول ممثل لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس نصر أبو جيش.
كفصائل ومؤسسات في محافظة نابلس، بالأمس أعلننا هذه المسيرات التي كانت في بيتا وبورين وبيت دجن هي نصرة إلى الأسرى الأبطال وخاصة الأسرى المرضى وضد قانون حكم الإداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ونصرة إلى كل أسرانا والمرضى على رأسهم الأسير ناصر أبو حميد. اليوم يعني كانت في جبل صبيح في بيتا مسيرة ضد قرار المستشار القانوني الصهيوني العنصري الذي يغادر مكانه قبل ساعة ويصدر هذا القرار بأن هذه الأرض في جبل صبيح لإقامة بؤرة استيطانية للمستوطنين المتدينين عليها، لكن الجواب من أبناء شعبنا الفلسطيني بالتأكيد كان اليوم في هذه المسيرات الغاضبة ما حصل في مسيرة بيت دجن، القمع والاعتداء على سيارات الإسعاف والاعتداء على المسافين مباشرة بقنابل الصوت والقنابل المطاطي والاعتداء على الصحفيين، هذا كمان مؤشر بأنه يعني هذه حكومة ودولة محتلة لا تريد لشعبنا الاستقرار بل تريد فرض واقع علينا، لكن نحن كفلسطينيين يعني كل هذا القمع وكل هذا الاعتداء لا يزيدنا إلا عزيمة وإصرار لرحيل هذه البؤر الاستيطانية ورحيل هذا المحتل إلى زوال.
أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق. واندلعت مواجهات عنيفة عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق. يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرة واعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة وموسى عبد اللطيف القدومي. اعتدى مستوطنون على مواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل. أوضحت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على المواطنين أثناء وجودهم لفلاحة أرضهم ورعاية ماشيتهم في المنطقة، ما تسبب بإصابة عدد منهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميلة مريم رزق.
حرب المستوطنين على الفلسطينيين مسلسل لا تنقطع حلقاته. هنا عند جبل جالس شرق مدينة الخليل لم يسلم المواطنون الذين حضروا لفلاحة أرضهم من بطش مستوطني الاحتلال. اعتداء بالضرب ورشق بالحجارة وغاز الفلفل أسفر عن وقوع إصابات عدة بين صفوف المواطنين العزل.
ثلاث مستوطنين هجموا عليهم رشوهم بغاز الفلفل بدهم يشردوهم من قلب الأرض، مع العلم أنه إحنا قاعدين في قلب أولادنا في قلب أرضنا، وهذا أمر طبيعي يوم الأولاد بيسووه كل ساعة كل ساعتين بنزلوا مع الأغنام. رشوهم بغاز الفلفل، صحي عليهم أو شاف الحركة تبعت الطوشة مع بين المستوطنين وبيننا الجنود والجيش المتواجدين في المنطقة لحراسة المستوطنين اللي بخفات قال اسم المستوطنين.
ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأهالي في المنطقة لاعتداء كهذا، فالجبل يحاصره ثلاث مستوطنات ومعسكر إسرائيلي، الأمر الذي جعل سكانه عرضة لإرهاب المستوطنين بشكل مستمر.
نقول لك إحنا صامدين هوني وصامدين وما بتزعزحناش ولا أي قوة ولا إرهاب، لا مستوطنين ولا جيش من هوغات ولا مين مكان يكون بيقدر يزيحنا من قلب أرضنا. أنا بقول للشعب الفلسطيني بشكل عام، اثبت في أرضك، ازرع أرضك، حافظ على أرضك. بحكي للمؤسسات الرسمية، يا إخوان أنتوا يا أصحابين القرارات والجالسين في المكاتب تبعونكو، لو سمحتوا قوم عن الكرسي تبعك وانزل ميداني شوف معاناة الشعب الفلسطيني على أرض الواقع.
ممارسات ينتهجها الاحتلال كعقاب جماعي تأتي في إطار محاولته ترحيل سكان الجبل بهدف خدمة مشاريع استيطانية والاستيلاء على مزيد من الأراضي.
شرع الاحتلال بأوسع عملية تجريف للأراضي في قرية سرطة بمحافظة سلفيت، وذلك تنفيذا لمخطط استيطاني أقره قبل عدة أشهر لإنشاء خط ناقل للمياه على طول المحافظة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
بعد أشهر من المصادقة على مخطط استيطاني لمد خط ناقل للمياه يمتد على طول 15 كيلومترا يصل بين مستوطنتي القناة وبركان الصناعية، شرع الاحتلال بتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار بدءا من قرية سرطة.
تفاجأت صباح هذا اليوم بعدد جرافات اليهود وبواقرهم وهي في داخل هذه الأرض تخرب وتقلع أشجار الزيتون المثمرة التي يزيد عمرها عن 80 عام، وعدة أشجار اقتلعوها وكسروا باقي الأشجار المجاورة للطريق على حجة أنهم يفتتحون طريق ماء.
الخط سيدمر آلاف الدنومات من أراضي بلدات مسحة وسرطة وبدية وبروقين وحارس. مشاريع البنى التحتية للمستوطنات أصبحت تهدد القطاع الزراعي برمته.
ما يجري من عمليات تجريف لإقامة بنى تحتية للمستوطنات غرب سلفيت وتحديدا قرب قرية سرطة، هذا عبارة عن نهج تنتهجه حكومة نفتالي بنت في التغول الاستيطاني سواء في محافظة سلفيت وبقية المحافظات، تحت حجة بنى تحتية أو إقامة طرق أو مواصلات للمستوطنات يقومون باستنزاف وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين سواء أراضي مشجرة بالزيتون أو أراضي رعوية أو زراعية، وبالتالي كل هذا يستنزف موارد المزارع الفلسطيني وبالتالي المواطن الفلسطيني.
كثافة المشاريع الاستيطانية على أراضي محافظة سلفيت أصبحت تطوق القرى والبلدات، خاصة في ظل وجود 25 مستوطنة جاثمة على أراضيها. كثافة المشاريع الاستيطانية على أراضي محافظة سلفيت تنعكس سلبا على كافة نواحي الحياة فيها، والأهم من ذلك كله سلب مساحات واسعة من أراضيها وعزلها عن باقي محافظات الوطن.
نهاية النشرة. تذكير من العناوين. نحو 40,000 مصل يؤدون صلاتي الفجر العظيم والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط تضييقات الاحتلال. الفصائل الفلسطينية انعقاد المركز تحت حراب الاحتلال استمرار للارتهان لمشروع سياسي فاشل ولا شرعية لأي اجتماع انفرادي. وتصاعد المواجهات في بيتا وبيت دجن والثبات عنوان الفلسطينيين أمام اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة. مستمعين الكرام، في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية تمثيلية أيوب الفلسطيني، تليها جولة الأسبوع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف: ما شفتيش جوزي يا اختي؟ سألتها الشجرة: مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها: أبو صابر. الشجرة قالت: أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها: أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة: آه، لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة: شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
جولة الأسبوع.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع الذي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، تهويد في ظل التطبيع.
الاحتلال كلما توغل أكثر في التطبيع مع الأنظمة المطبعة وبصمت رسمي، فإن الاحتلال يكون أكثر جرأة على الجريمة.
العفو الدولية، تقرير يدين الكيان العنصري.
لأول مرة أمنستي إنترناشنال تقول بصريح العبارة أن المنظومة القائمة في فلسطين هي منظومة أبرتايد وتمييز عنصري، وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية.
النقب المحتل، وحدة في مواجهة الابتلاع.
نقول لأهلنا في النقب: نحن معكم، لن نتخلى عنكم، ستكسر إرادة هذا الاحتلال الصهيوني. كل التحية لأهلنا الثائرين في النقب الثائر.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وفي إطار مساعيها المتواصلة لتهويد مدينة القدس، صادقت سلطات الاحتلال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة على 4 مشاريع استيطانية في بلدة العيسوية في المدينة المقدسة بذريعة المصلحة العامة. المخطط الذي يشمل جزءا من الجامعة العبرية ومستشفى هداسة وكذلك إقامة حديقة عامة ومنطقة تجارية ومبان استيطانية يهدف للاستيلاء على مزيد من أراضي البلدة المقدسية ومحاصرة سكانها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
في إطار مساعيها المتواصلة لتهويد المدينة المقدسة وإحكام السيطرة عليها عبر إقرار المزيد من المشاريع الاستيطانية، صادقت ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على مخطط لمضاعفة مساحة مستشفى هداسة التل الفرنسية 5 مرات على أرض مساحتها 111 دونما من أراضي بلدة العيسوية شمال شرق القدس. المخطط الذي سيشمل كذلك إقامة منطقة تجارية وبناء استيطاني وتوسيع الجامعة العبرية يهدف إلى الاستيلاء على مساحات أكبر من أراضي بلدة العيسوية وتحويل كل قطعة أرض فيها لبناء مؤسسات إسرائيلية، إلى جانب زيادة الضغط على سكانها ومحاصرتهم. ومنذ احتلال شرقي القدس عام 1967 صادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي العيسوية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء الشوارع الالتفافية والقواعد العسكرية، وتم في هذا الإطار عزل 70% من أراضيها عن مركزها الرئيس بواسطة جدار الفصل العنصري، مشاريع في مجملها ترمي للسيطرة على العيسوية بدءا من مستشفى هداسة والجامعة العبرية وجبل المشارف وصولا لحي الشيخ جراح وحتى غربي المدينة ومشروع إيوان الاستيطاني. في المقابل لا تتوقف عمليات التضييق على المقدسيين في بلدة العيسوية، اقتحامات واعتقالات ومخالفات وتجريف للأراضي وهدم منازل وتنكيل، سياسة عقاب جماعي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء البلدة ناهيك عن عدم السماح لهم ببناء مبان وإقامة أحياء فلسطينية جديدة.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث هدمت قوات الاحتلال الجدران الداخلية لمنزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال شرقي المدينة المقدسة. وقالت مصادر مقدسية أن نحو 150 جنديا اقتحموا المخيم وأغلقوا المنطقة، ثم شرعوا بهدم جدران المنزل بعد أن حطموا جميع أبوابه وسط مواجهات متنقلة مع المواطنين استخدم خلالها الرصاص وقنابل الغاز. وعن استهداف الاحتلال لمنزل الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس يقول الناشط المقدسي ناصر حمامرة.
تحيتنا لأهل الشهيد فادي أبو شخيدم، وتحية حارة كمان لشباب مخيم شعفاط الذين هبوا بالفزعة الثانية كما كانت فزعتهم مع الشهيد العكاري. اليوم الاحتلال بمارس هذا الدور في سياق عملية ممنهجة مستمرة منذ سنوات. هذه العملية لم تتوقف لكن تأخذ أشكال مختلفة ما بين إغلاق هدم ذاتي، ما بين هدم من خلال عبر الجرافات أو الهدف بالمتفجرات، وفي بعض الأحيان كما كانت خلال الأحداث السابقة كانت بالقصف المنازل. اليوم عم بتحدثوا عن إغلاق المنزل بعد ما هدوه من الداخل، وكأنه بدهم يقولون كفلسطينيين كمقاومة فلسطينية إنه ما هو قادم أكبر أو أعظم في عن مسألة العقاب اللي بيحاول يوصلنا إياه الاحتلال. عمليات الهدم هذه قد تمنع أو تخفض مستوى جذوة المقاومة عند الشباب الفلسطيني، وتشعر بأن إذا ما أقدمت على أي محاولة مقاومة باتجاه أو أي عمل مضاد لقوات الاحتلال الإسرائيلي قد تعرض نفسك وتعرض عائلتك لمثل هذا العقاب الصعب. لكن هم نسوا أو يتناسوا أو بحاولوا يعني بغباء يتعاملوا في الموضوع من هذا القبيل، لأنه في كل مرة كانت عملية الهدم أو الإغراق أو القتل أو القمع كانت تواجه بمزيد من الإصرار من المقاومين الفلسطيني بشكل عام وبالتحديد من المقدسيين.
في ملف القدس أيضا أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين مقدسيين على هدم منزليهما ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس بذريعة عدم وجود ترخيص. وذكرت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال أمهلت الشقيقين داود ومحمود شقيرات مدة زمنية بسيطة لتفريغ محتويات منزليهما وهدمهما ذاتيا، موضحة أن المنزلين قائمان منذ العام 2012 إلا أن الاحتلال رفض إعطائهما ترخيصا رغم دفعهما مخالفة وصلت إلى 100,000 شيكل. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
كامينتس كابوس يلاحق المقدسيين أينما وجدوا، ولمن لا يعرفه هو قرار اتخذته سلطات الاحتلال عام 2017، وعليه فهنالك ما لا يقل عن 150 منزلا في بلدة جبل المكبر يتهددها كابوس الهدم والتطهير العرقي. قرار كامينتس التهويدي الذي وضع شروطا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس أجبر الشقيقين داود ومحمود شقيرات على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس.
وإن شاء الله احنا نظل هنا تحت الهدد وتحت نظل صمدين إن شاء الله، وإن شاء الله الاحتلال بيزول وبنظل إن شاء الله صمدين في فلسطين، ولا من ذلك فلسطين ولا بلاد فلسطين بنظل فيها وبنظل صمدين إن شاء الله.
الشقيقان اللذان هدما منزليهما ذاتيا سبق ابتزازهما طيلة 10 أعوام مما تسمى زورا بالمحكمة، ودفع مخالفات بناء وصلت قيمتها إلى 100,000 شيكل، والنتيجة تشريد أطفالهما 8 وزوجتيهما بقرار هذه المحكمة التي لم تمنحهم سوى فرصة تفريغ المنازل من محتوياتها والتهديد بغرامة إضافية في حال هدمتهما بلدية الاحتلال.
ليش هذا صعب علينا يعني إن الواحد يهدم داره بإيده ويصفي بالشارع؟ كثير صعب علينا يعني، وقت مش مناسب، وقت شتاء وبرد كثير وعنا صغار، ويعني راح أكيد راح ننام برا بالشارع وين ما نروح، ما في محل نسكن فيه غير إن نتمنى باب دورنا ننسيه.
هدم منزلي الشقيقين شقيرات يؤكد أن معاناة أهالي جبل المكبر تلك القرية المقدسية البالغ مساحتها 5,000 دنم تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة إخطارات الهدم ووقف البناء واستيلاء الاحتلال على أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية والشوارع بهدف التضييق وتشديد الخناق عليهم ودفعهم لتركها.
وعن استهداف الاحتلال أملاك المقدسيين يقول الخبير في شؤون القدس جمال عمر:
الاحتلال كلما توغل أكثر في التطبيع مع الأنظمة المطبعة وأيضا بصمت رسمي من هذه الجهة وتلك الجهة، فإن الاحتلال يكون أكثر جرأة على الجريمة، فهو اليوم أجرأ ما يكون حيثما يكون فوق العواصم العربية بطائرة هيرتسوغ، فإنه يهدم عاصمة العواصم العربية وزهرة المدائن وعروس العروبة في القدس، بالتالي يهدم الكرامة، يهدم الأمن القومي الفلسطيني، يهدم بيوت المقدسيين ويمضي يهدم ويهرب، وهو في الحقيقة يعني يقوم بالجريمة ويفلت من العقاب. هذه الجريمة اللا إنسانية بكل المقاييس في هذا الشتاء القارس، في هذه الظروف، في هذا الغلاء الفاحش، في هذه عداء للإنسانية، وهذا أصلا عداء للسامية. أبشع صور عداء السامية تتم الآن بحق الشعب الفلسطيني السامي، فنحن ساميون ونحن أبناء نوح عليه السلام. وبالتالي ما يعمله الصهاينة المستجلبين إلى فلسطين والذين لا علاقة لهم بالسامية هو جريمة ضد السامية، وعلى الأمم المتحدة التي تجرم عداء السامية أن تجرم هؤلاء المجرمين على هدمهم لمنازل المقدسيين وأبناء فلسطين حتى هم يهدمون خارج القدس أيضا. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نصدح بها عاليا في كل المنابر في كل أركان الكون.
من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى تقرير منظمة العفو الدولية، حيث أكدت المنظمة وجوب مساءلة سلطات الاحتلال عن ارتكابها جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، وذلك استنادا إلى تحقيق مفصل أثبت ممارسة الكيان نظام اضطهاد بحق الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة واللاجئين في بلاد أخرى. ودعت المنظمة الجنائية الدولية إلى النظر في جرائم الفصل العنصري للكيان، مناشدة جميع الدول تقديم مرتكبي هذا النوع من الجرائم إلى العدالة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
نظام الفصل العنصري الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو مضمون التحقيق الذي صرحت عنه منظمة العفو الدولية من فندق السانت جورج بالقدس المحتلة، وشددت فيه على ضرورة مساءلة الكيان ومحاسبته عن جرائم الفصل العنصري التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 وحتى اللاجئين في دول الشتات. بالتفصيل تحدثت المنظمة في تقرير أكدت أنه دامغ وغير قابل للدحض أو النقد، تناول أدلة على ممارسة الكيان نظام اضطهاد وهيمنة ضد الفلسطينيين في الأماكن التي تسيطر فيها على حقوقهم، وشددت على أنه نظام قاس يقوم على أسلوب الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك أعمال القتل التي وصفتها بغير المشروعة والنقل القسري والسيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية والقيود المشددة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، وهي جرائم تنضوي تحت الأبرتهايد بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. من هنا طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في هذه الجريمة في إطار تحقيقاتها الجارية حاليا في الضفة الغربية حول ارتكاب الكيان جرائم ضد الفلسطينيين، وناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة من أجل تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وقد حملت مسؤولية للحكومات التي تزود الاحتلال بالأسلحة وتحميها من المساءلة التي في الأمم المتحدة، وأكدت ضرورة الاعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها. كل ذلك رفض إسرائيليا، وعليه لم تتم استجابة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد لدعوات المنظمة منذ أيام من أجل النقاش حول هذا التقرير قبل الإعلان عنه. 182 صفحة بكل المقاييس لم تكن كافية لرصد وحصد جرائم الاحتلال من أصغرها إلى أكبرها ومن عميقها إلى أعمقها، إلا أن المستخلص من التحقيق أثار الحقائق والغضب الإسرائيلي معا، وكثيرا بل دائما لم تتفق الحقائق مع اعتراف الكيان، وهو الذي قال إن المنظمة اقتبست الأكاذيب من منظمات إرهابية وسعت إلى شيطنة الكيان وصب الوقود على النار المشتعلة من معاداة السامية. ومن ناحية أخرى بهت الذي ارتكب الجرائم الإنسانية والدولية أمام المشاهد الناطقة بالحقيقة في كل شبر من فلسطين المحتلة.
وحول تقرير منظمة العفو الدولية يقول الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي:
هذا التقرير فيه شيء جديد كثير، يعني لأنه أولا لأول مرة أمنيستي إنترناشنال تقول بصريح العبارة أن المنظومة القائمة في فلسطين هي منظومة أبرتايد وتمييز عنصري وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية.
وحددت تحديدا جريمتان ضد الإنسانية. الجريمة الأولى عملية القمع والاضطهاد للشعب الفلسطيني، والعملية الثانية هي إنشاء نظام أبرتايد وتمييز عنصري فيما يشكل مخالفة للقانون الدولي والحقوق الإنسان. الاستنتاج المهم الذي خرجت به الوثيقة أن هذه الجرائم يجب أن تحاسب عليها إسرائيل، وهناك دعوة لطرح الأمر في محكمة الجنايات الدولية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن التقرير مثل تقارير سابقة مثل تقرير إسكوا مثلا، ولكن ليس مثل تقرير Human Rights Watch، يقول أن نظام الأبرتايد العنصري لا يمارس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الأراضي المحتلة عام 67، وإنما يمارس ضد كل الفلسطينيين بمن فيهم الذين يعيشون في أراضي 48، وبمن فيهم جميع اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم وأبنائهم المهجرين في الخارج والممنوعون من حقهم في العودة إلى ديارهم. هذا تطور مهم جدا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع، وننتقل إلى انتفاضة النقب، حيث شارك المئات من أبناء شعبنا في الداخل المحتل في وقفة نظمت أمام مكاتب حكومة الاحتلال في القدس تنديدا بالهجمة الشرسة التي تواجهها قرى منطقة النقب. وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي تشهدها مناطق العام 48 بشكل يومي منذ بدء حملة الاحتلال التي استهدفت قرية سعوة الأطرش بتجريف أراضيها تمهيدا للاستيلاء عليها. المزيد من الأضواء في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
صوت النقب يعلو مجددا في وجه جرائم الاحتلال. هنا وقفة كان الجيل الفلسطيني الجديد أبرز مشاركيها.
مين السابع يا وطننا؟ مين ترابا كان جبلنا؟
جيل يصر على استكمال مسيرة نضال أجداده في وقفة نظمت أمام مكاتب حكومة الاحتلال بالقدس بدعوة من فعاليات فلسطينية في النقب والأراضي المحتلة لعام 48.
دولة الاحتلال هذه أول شيء لليوم ودنا تعطينا ملكيتنا على أروضنا، تبطل تهدم دورنا، تبطل تحط شجر أوروبي في أرضنا، وتبطل تخر أراضينا. طبعا للمستقبل احنا ودنا نحرر النقب ونحرر فلسطين.
التظاهرة القطرية هذه حملت رسالة صمود وجهها المشاركون ضد التهجير، وطالبوا بالإفراج عن معتقلي النقب الذين انتفضوا في وجه آلة التجريف الإسرائيلية. ليست مواجهة أهل النقب الأخيرة مع المحتل إلا حلقة أخرى من مشوار طويل خاضه أهلها رفضا لتهجير في ظاهره غرس أشجار وفي باطنه ترحيل ناعم بعد وضع اليد على أراضي المواطنين تمهيدا لمصادراتها ضمن مخطط رسمه ما يسمى الصندوق القومي اليهودي، ووقف في وجهه حماة النقب بقوة حتى لا يتم اقتلاعهم من أرض تمتد فيها جذورهم.
وعن تظاهرة أهالي النقب والداخل المحتل أمام مكاتب حكومة الاحتلال في القدس، يقول عضو قيادة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طالب الصانع.
أولاً أود من خلالكم أن أقدم كل تحية الإجلال والإكبار لكل الفعاليات المتضامنة مع الأهل في النقب، سواء الفعاليات في قطاع غزة المحاصر أو في الشتات الفلسطيني، الذين يؤكدون وحدة شعبنا وأن الفلسطيني أينما كان يحمل في داخله الهم والأمل والحلم الفلسطيني الواحد. هذه الفعالية استمرار للحراك الجماهيري تحت شعار النقب أولا، النقب فوق الأحزاب وفوق الحركات وفوق أي ارتباط، النقب هو الوطن وهو الهوية. والممارسات الإسرائيلية منذ عام 48 منذ النكبة لن تتوقف من تهجير وترهيل واقتلاع. هنالك 35 قرية مسلوبة الاعتراف يسكنها 100,000 إنسان فلسطيني يعانون انعدام مطلق للخدمات، للمياه الشرب، للشوارع، الكهرباء. كأننا في عالم الثالث بل أسوأ، لأننا نرفض مخططات التهجير والترحيل. هم يحاولون محاصرة الوجود العربي على أقل مساحة من الأرض، بالرغم أننا الذين بقوا بعد نكبة 48 12,000 أصبح اليوم 320,000 عربي في بئر الصرع. يحاولون محاصرة وجودنا على أقل من 3% ضمن جماعات تركيز، ضمن جيتوات يضرب فيها الفقر والبطالة والعنف والجريمة بدون مستقبل، بدون أفق للتطور. ونحن نرفض ذلك، نرفض اغتيال مستقبلنا، نرفض اجتثاثنا من وطننا وأرضنا، نرفض سياسة التهجير والتطهير العرقي.
كما نظمت في مخيم ملكة شرق قطاع غزة وقفة تضامنية مع أهالي النقب المحتل ضد اعتداءات قوات الاحتلال، وأكد المشاركون وحدة الشعب الفلسطيني التي تشكل أحد الأسس بهذه الفعالية المنظمة رفضا لمخططات التهجير والتطهير العرقي الممارسة في النقب المحتل. ولفت المشاركون إلى دور المقاومة في النيل من الاحتلال، وهي التي خاضت المعارك دفاعا عن مكونات الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
الاقتراب بحالة التضامن إلى مناطق التماس قرب السياج الشائك شرق غزة هي الرسالة التي أرادت الجماهير إيصالها للاحتلال، تضامنا مع النقب المحتل في وجه سياسات الاقتلاع والتهجير التي يتعرض لها أهله. ففي مخيم ملكة شرق القطاع والذي كان مسرحا لمسيرات العودة الكبرى، أكدت حركة الجهاد مجددا أن سيف القدس الذي أشهر دفاعا عن القدس سيبقى مشرعا في وجه مخططات الترانسفير.
لا يمكن أن نتخلى عن أهلنا على أرض النقب الذين يأخذون حالة اشتباك مع الاحتلال الصهيوني الذي يحاول أن يقتلعهم من أراضيهم، ونحن من خلال هذه الفعالية نقوم بعملية دعم وإسناد لأهلنا على أرض النقب الذين يخوضون معركة حقيقية للتشبث بأرضهم، أرض آبائهم وأجدادهم، والتأكيد على أن معركة سيف القدس لا تزال مستمرة.
المكان هنا كان مناسبة لفصائل المقاومة لتعلن موقفها في مواجهة تهديدات رئيس حكومة الكيان بإقامة جدار فولاذي حول النقب، بأن الفصائل لن تترك أهل النقب وحدهم، وأن المعركة مفتوحة في وجه مخططات الاستئصال والأبارتايد.
نقول لأهلنا نحن معكم، لن نتخلى عنكم، ستكسر إرادة هذا الاحتلال الصهيوني وعلى رأسهم بينت الذي هدد ببناء ما يسمى بصور حديدي حول أهلنا في النقب. كل التحية لأهلنا الثائرين في النقب الثائر وهم يواجهون هذه العنصرية والفاشية الصهيونية.
عشائر وقبائل غزة التي حضرت للتضامن مع امتدادها الطبيعي في النقب أكدت على لحمة ووحدة الجسد، وأن جدرنا وحواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الجغرافيا لن تقف عائقا أمام إرادة البقاء والتشبث بالأرض.
نؤكد من خلال هذه الوقفة على أن أبناء شعبنا الفلسطيني همهم واحد ومصيرهم واحد ومآلهم واحد، وإن فصلت الجغرافيا بين غزة والضفة وبين غزة والنقب وبين غزة والقدس، إلا أن غزة هي تقف مع الجميع برغم ما فيها من جراح، أيضا تقف مع باقي البلدات الفلسطينية في جراحها وفي مصابها. هذه الوقفة اليوم هي وقفة الجسد الواحد واليد الواحدة والمصير الواحد.
أهلنا في النقب.
غزة الغارقة في همومها لم تنفصل يوما عن قضايا شعبها، بل شكلت مقاومتها عامل إسناد ودعم في وجه سياسات الاحتلال.
وفي محطتنا الأخيرة لجولة هذا الأسبوع نتناول فيها زيارة رئيس كيان العدو الصهيوني للإمارات، في أول زيارة لرئيس الكيان منذ توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال. وذكرت الخارجية الإماراتية أن زيارة هيرسكوك من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما وأن أبوظبي وتل أبيب تسعيان لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة في المستقبل القريب. عن زيارة رئيس كيان الاحتلال للإمارات يقول المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش:
عادة منصب رئيس الدولة في دولة الاحتلال هو منصب فخري ليس معنيا بالقضايا العملية التنفيذية، بالتأكيد هو يحاول، وأيضا المؤسسة الصهيونية الحاكمة تحاول أن تضفي مزيد من الحرارة والأجواء الدافئة والمسائل الاعتبارية على العلاقات، وكأنها علاقات بين صديقين حميمين، وبالتالي يعني هي رسالة شك تحمل اهتمام كل المؤسسة الصهيونية الحاكمة بعلاقات وثيقة على جميع المستويات. لكن الأخطر من هذه الزيارة هي الزيارات التي سبقت لكل من وزيري الجيش والخارجية، وبالتالي المباحثات ذات الطابع العسكري والأمني. لكن أهمية زيارة هيرتسوغ لا شك أنها أيضا تأتي من خلال التوقيت الذي يأتي بعد ربما أيام قليلة من الحديث عن طلب الإمارات صفقة بعض أنواع الأسلحة، أسلحة الدفاع الجوي، بحجة حمايتها من أي صواريخ يمكن أن تطلق على الإمارات من اليمن أو من جماعة أنصار الله. وبالتالي زيارة هيرتسوغ تخدم تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية التي تريد منها إسرائيل أن تكون الإمارات محمية وتابعة ومعتمدة على الخدمات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك.